يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس ينعقد في ليلة الثلاثاء 29 من شهر جمادى الآخرة من عام 38 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نتذاكر فيها بإذن الله شيئا من معاني سورة عبسة. وسورة عبسة سورة مكية باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد ورد في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بدعوة بعض صناديد الكفر، وأكثر المفسرين على أنه الوليد بن المغيرة. فجاء عبد الله ابن أم مكتوم، ويقال عمرو ابن أم مكتوم، وهذا الذي اعتمده الحافظ بن حجر في الإصابة أن اسمه عمرو، وأكثر وروده في الأحاديث باسم عبد الله، والأمر في هذا سهل. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عظماء المشركين أو بعضهم، وكما قلت أشهرهم الوليد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، ما التفت إليه وأقبل على أولئك الصناديد ويقول: أترى بما أقوله بأسا؟ فيقول: لا، ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وأنت تلاحظ أن هذه الآية أو هذه السورة العظيمة افتتحت بهذا العتاب الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا من الدلالات الشيء الكثير، منها أن هذه السورة في فاتحتها من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ حيث أخبر بعتاب الله له، ولو كان سيجحد شيئا أو يكتمه لكتم مثل هذا. ولله مثل الأعلى أيها الإخوة. الآن كل منا أو يعني إما موظف أو قد مر بعالم الوظيفة، لو جاءك خطاب عتاب من مديرك في العمل: أيها الموظف الفلاني، بدر منكم ما كذا وكذا وكذا، فنرجو ملاحظة هذا الآتي. تروح تطق هذا العتاب بلوحة الإعلانات؟ أبدا، تحتفظ به وتضعه في ملفك، وربما وضعته في وسط ورقة حتى لا يرى، وتتمنى أن لا يعرف به أحد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه في مقام الرسالة والنبوة فإنه ينقل ما له وما عليه. وليست هذه الآية الوحيدة فقط، بل نقل قوله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وفي قصة كراهيته للزواج من زينب بعد أن طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه، الذي كان ابنا له بالتبني في الجاهلية، كان يسمى زيد بن محمد، فلما نسخ التبني وكان قد تزوج زينب كأنه كره ذلك عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، إلى آخر الآية. فأي دلالة أعظم من هذه الدلالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، أنه ينقل هذه الأنواع من العتاب التي وجهت له ممن؟ وهم من واحد مثله، ليس من نبي مثله، ولا من صاحب، ولا من عدو، بل من رب العالمين جل جلاله. وهذا يقال أيضا فيه، يعني يستدل بهذا المعنى على صدق الصحابة رضي الله عنهم في بلاغ الشريعة، حيث نقلوا الآيات التي عاتبهم الله فيها، مثل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. هذا نقد لهم، كان بإمكانهم أن يخفوه، وحاشاهم أن يخفوا شيئا من الشريعة. وقال الله لهم في سورة أحد لما حصل ما حصل من النكسة في المعركة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قال الله: قل هو من عند أنفسكم. وفي الآية الأخرى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن هذه الأمثلة من الآيات الكريمة هي دالة على صدق من نقلها. وأعظم الناقلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليه من هذه الأمة الصحابة رضوان الله عليهم. فكأسا لقوم يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم فضلا عن من يطعن في رسالته عليه الصلاة والسلام. ومن الدلالات اللطيفة في مفتتح هذه السورة أن الله عز وجل قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولم يقل الله أن جاءه عبد الله مثلا أو قال رجل، بل ذكره بلفظ الأعمى ليستعطف قلب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وفيها أيضا دلالة أخرى ليبين الله عز وجل عذر النبي صلى الله عليه وسلم في عبوسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا ولم يكن يواجه الناس بما يكرهون، ولكن تعارض عنده صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس مصلحتان: مصلحة دعوة الكفار هؤلاء الصناديد، ومصلحة إجابة هذا السائل المسلم الذي نقول نحن في عاميتنا يمون عليه. فرجح النبي صلى الله عليه وسلم هنا مصلحة دعوة هذا الكافر الصنديد الذي قد يسلم وينفع الله بإسلامه أمما، على أن يعطي هذا السائل سؤله. ولكن الله عز وجل عتبه على انشغاله بالكافر عن هذا المسلم الذي جاء يسترشد أو يعني يسترشد ويسأل عن دينه. إذن لفظة الأعمى فيها فائدتان: الأولى بيان العذر الذي عذر النبي عليه الصلاة والسلام في الإعراض، فإن الأعمى عادة ما الأعمى أعمى لا يرى، يعني حتى لو شاف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ملتفت للكافر وكذا يكفي منه أن يسمع كلاما، ولكن الأمر لم يكن كذلك بل انشغل النبي عليه الصلاة والسلام به. الأمر الثاني فيه نوع من لفت النظر للعطف على هؤلاء الذين يسمون اليوم ذوي الاحتياجات الخاصة، فهؤلاء يستحقون ماذا؟ مزيد من الاهتمام والعناية. ما تقول ذا أعمى وذا مثلا مشلول وذا مثلا عنده توحد أو عنده نقص في العقل وكذا فلا يلتفت إليه أو لا يشعر أو لا يدري، لا، هؤلاء بشر، هؤلاء من بني آدم، هؤلاء لهم مشاعر لهم أحاسيس، بل هم يحتاجون في بعض المواضع إلى مزيد من ماذا؟ من التقدير والاحترام أو من إشعارهم بالتقدير الذي يناسبهم دون مبالغة، حتى أيضا لا يشعرون بماذا؟ بنقصهم. لأن في بعض الناس أحيانا حينما يتعامل مع من عندهم نقص يعني في بعض الجوانب تجده يبالغ في ماذا؟ في التقدير والاحترام حتى يشعره برد فعل سلبية، مثل من يأتي ليتيم في مجلس فيه أطفال وكذا فيبالغ في احترامه وتقديره وكذا 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 وكذا. الطفل نفسه عنده شعوران، شعور بفرح بالتقدير لكن عنده شعور آخر كأنه ناقص حتى يعطى هذا. فالواجب أن يكون هناك توسط وتوازن واعتدال في التعامل مع هؤلاء الذين يسمون كما يقال بذوي الاحتياجات الخاصة. ثم قال الله عز وجل وما يدريك لعله يزكى. مر معنا في أكثر من مجلس أن الآيات كما قال الراغب الصهاني وغيره أن الآيات التي يقول الله عز وجل فيها وما يدريك هي لشيء لم يفسر أو لم يذكره الله عز وجل ولم يبين أمره، بينما الآيات التي فيها وما أدراك هي أمر يفسره الله عز وجل مباشرة: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود. إذن هناك تفسير، لكن إذا جاءت وما يدريك فهي لأمر غيبي، مثل وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعل الساعة قريب، والساعة مما اختص الله عز وجل بعلمه. وهنا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أن هذا الرجل الأعمى سينفعه الله عز وجل وينفع به. هل تصدقون أنه كان هو الذي يحمل الراية يوم القادسية؟ غزو وحرب مع أنه معذور فيها، لكن قال اجعلوني أنا أحمل الراية فإني لا أفر، أعمى لا أفر، فكان من الناس الذين فتح الله على أيديهم فاز. وما يدريك لعله يزكى. وفي هذا الدرس آخر تربوي وهو أنك لا تحتقر. إيش؟ لا تحتقر أي إنسان تراه في صغره كما يقال عنده في صغره نقص. فالعبر كما يقولون بكمال النهايات لا بنقص البدايات. ولهذا الموفق من المربين سواء في المدارس أو في حلق تحفيظ القرآن أو في غيرها، الموفق من تعامل مع الطلاب بقدر ما يستطيع بعيدا عن أي انتقاص أو احتقار. نعم، الطالب المتميز يستحق أن يكرم، أما المهمل اخصم ما في إشكال درجات، لكن إياك أن تهين كرامتهم أو أن تذلهم أو أن تحتقرهم أو تصفهم بالغباء أو تصفهم بعبارات التسفيه. انتبه، هذا قد يكون غير ناجح في الدراسة لكنه قد يكون عبقري في باب آخر. وقد تدور الأيام وتتغير الأحوال ويصبح هذا الذي تحتقره في مقام تحتاج إليه. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقيرا. لما جاءت فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة خطبوها: أبو الجهم ومعاوية وأسامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة، إلى آخر الحديث. صعلوك لا مال له، بين قوسين داج، ما عنده شيء. هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صعلوك، وهذا من باب النصيحة في مقام الاستنصاح وليست من الغيبة المحرمة، للمسألة مسألة زواج الآن. ما مر 30 سنة على هذه الكلمة إلا وهو أمير المؤمنين، كل دول العالم الإسلامي تحت إمرته. هذا الصدوق الذي لم مال له قبل 30 سنة، فلا تحتقر أحدا. وأنا أقول هذا لماذا؟ كلنا ذو خطأ، لكن الإنسان يستفيد ويتعلم من تجارب الحياة. أحيانا قد يكون عندك طلاب في المسجد، في الدرس، في المدرسة أو غير ذلك، قد يكون بعضهم ضعيف وكسول بالدراسة، فتجد الولد يكبر وينسى كل الدراسة، لكنه لا ينسى كلمات الاحتقار وكلمات الإهانة أو الضرب بغير حق وغير ذلك. يحدثني أحد المشايخ اقترب عمره الآن من 60، يقول: لا أنسى وأنا في رابع ابتدائي، دخل علينا المدرس في الفصل ومعه عصا غليظة وقال صفوا، وصفنا على الجدار وضربنا 5 أو 6 من الطلاب. يقول: إلى ساعة هذه لا أدري لما ضربني، لم يخبرني ولا أذكر أنني أخطأت. يقول: والله إنني في يوم عرفة أعفو عن كل من ظلمني، وإذا تذكرت هذا أجد في نفسي مشقة ومدافعة في أن أعفو عنه لأنه ظلمني. لاحظ كم الفرق بين هذا وهذا يا أخوان، 50 سنة، موقف ما نسيه من 50 سنة. فلا تحتقر هذا النوع من الناس. قال الله عز وجل: وما يدريك لعله يزكى. ما يدريك لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه ربما يتزكى يتطهر، لعله ينتفع بموعظتك، ولعله يسلم، ولعله يسلم. لكن هنا يسلم على رأي بعض أهل العلم، وإلا الصحيح أن ابن أم مكتوم كان مسلم في تلك الحال، ولأن إسلامه كان قديما رضي الله عنه، فيكون هنا التزكي بمعنى التطهر، ويدل على ذلك قوله: أو يذكر فتنفعه الذكرى، في قراءة وفي قراءتنا السبعية فتنفعه، فتكون فتنفعه معطوفة على أو لعله يزكى، وإذا قلنا فتنفعه فتكون معطوفة على يذكر، فتنفعه الذكرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو يذكر فتنفعه الذكرى، يعني وإن لم ينتفع الآن فقد ينتفع بها فيما بعد، ويرى أثرها عليه فيما بعد. ولهذا أنت إذا قدمت النصيحة لا تنظر لمكاسبك الآن، قد تكون هذه الكلمة نبتة طيبة ألقيت في قلب هذا المستمع فيأتي الوقت عليها فتنبت في وقت لا تتخيله، قد تنبت بعد وفاتك. هذه الكلمة الآن تلقيها مثلا في مجلس لا يحضره إلا 10-15 رجلا، ثم تسجل أو تصور وترفع على الشبكة العالمية، ويأتي أناس ما زالوا في أصلاب آبائهم ثم يرونها فينتفع بها أناس. الآن أيها الإخوة، ألسنا نقرأ في كتب أهل العلم الذين مات بعضهم قبل 1000 سنة و1200 و1300 سنة، نقرأ علمهم وهم في قبورهم، فتجد الإنسان ينتفع ويتأثر وربما تاب وربما اهتدى وربما انتقل من حال إلى حال فاضلة بسبب كلمة دونت في كتاب. فإذا الإنسان لا ينظر باعتبار الحال، وإنما قل هذا لأن بعض الدعاة وطلاب العلم يقيس مكاسبه في الدعوة والتعليم بالمقاييس الآنية، يقول أنا ما يحضر عندي إلا 3-5-10، نعم ما له داعي إذن أدرس، ما له داعي إذن أعلم. لا، اصبر واثبت. وأذكر أن شيخنا عثيمين رحمه الله تعالى جاءه وقت يا أخوان في أواخر 90s الهجرية يأتي إلى الجامع الكبير في عنيزة وليس هناك أي طالب أبدا. ويحدثني أحد الإخوة أنه يقول جاء الشيخ مرة فلم يجد في المسجد أحدا، فتقدم في قبلة المسجد فأخذ يقرأ القرآن حتى أذن العشاء، ما جاء ولا طالب ولا طالب، والشيخ عمره في ذلك اليوم يتجاوز 50، واليوم يجي طالب علم عمره 30-25 سنة أو 30 سنة أو 35 سنة، ثم يجلس ويبدأ يعد الحضور ويناظر 10-15-20 شويين دولة ما يستاهلون من يجلس لهم ويغلق الدرس ويمشي. ولا شك أن هذه نظرة قاصرة، وهذا لا يعني عدم المراجعة ولا عدم التأمل والنظر في أساليب التدريس، هذا شيء آخر، لكن الذي لا ينبغي أبدا أن يربط الأثر بإيش؟ باللحظة الحاضرة. وشيخنا رحمه الله كان يحضر عنده أمثال هذه الأعداد، وكان هؤلاء الأعداد القلة نفع الله بهم بعد وفاته نفعا عظيما نفعا عظيما، وأناس معروفون ومشهورون نفع الله بهم في الجامعات وفي الفضائيات وغيرها. قال الله عز وجل: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى فأنت وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا العتاب في قوله أما من استغنى، يعني استغنى عن ماذا؟ عن الإيمان، يرى نفسه ليس بحاجة لهذه الرسالة التي جئت بها، فأنت له تصدى. إيش معنى له تصدى؟ وفي قراءة له تصدى مبالغة في ماذا؟ الإقبال عليه، ويقال فلان تصدى للفتوى، تصدى للتدريس، أي أقبل عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أقبل على هذا الرجل رجاءة أن ينفع الله به لأنه من كبار المشركين. قال: وما عليك أن لا يزكى، يعني أي شيء يضرك أو أي شيء سيلحقك إذا لم يسلم، إذا لم يسلم هذا الكافر. والواقع لا يضره شيء، لأن الله قال له في أكثر من موضع: إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير. ثم قال الله: وأما من جاءك يسعى. انظروا إلى روعة التعبير القرآني وجمال الكلام، كلام الله عز وجل. شوف: وأما من جاءك يسعى، ما قال وأما من أتاك مثلا، ولا قال وأما من جاءك يمشي، لا، قال يسعى، دليل على ماذا؟ على حرصه على اللقاء. وانظر مثلا في آية الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيش؟ فاسعوا، اسرعوا، ليس معنى السرعة لكن اسعوا بادروا. وهذا الرجل جاء يسعى، يبادر بالمشي حرصا على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يخشى، هو يخشى، قلبه وقر فيه الخوف من الله عز وجل، فأنت عنه تلهى، انشغلت عنه ولهوت بهذا الكافر الذي إسلامه مظنون، بينما هذا الأعمى مؤمن ومسلم فهو أولى بأن تتصدى له وبأن كما نقول تعطيه وجه وتلتفت إليه وتجيب عن سؤاله. وهنا قد يسأل سائل ما الحكمة من مضي هذه القصة بهذا الترتيب ولم يخبره الله عز وجل قبل بالوحي وقال انتبه، أو ينزل عليه جبريل ويقول يا محمد سيأتيك الأعمى بعد قليل فانتبه له ولا تعرض عنه وتلتفت إلى المشرك. هذا السؤال قد يقال لماذا لم ينبهه الله عز وجل من قبل، فيقال إنما وقع هو الحكمة كلها لسبب أنه لو نبه على ذلك قبل لما وقعت هذه القصة أصلا، ولما استفاد منها بعد ذلك العلماء والدعاة في التعامل مع هذا النوع من الناس. نظير ذلك قصة موسى والخضر. تصوروا لو أن موسى عليه السلام مباشرة أعلمه الله بما سيقع دون أن يسأل هذه الأسئلة، هل كان سيظهر علم الفضل علم الخضر عليه السلام بهذا؟ أبدا. هل كنا سنستفيد من آداب طالب العلم التي وقعت بين موسى والخضر لو كانت الأسئلة معلومة لموسى؟ أبدا. يعني الله عز وجل قادر على أن يخبر موسى ويقول له يا موسى إذا جاء السفينة فلا تقل شيء لأنها لمساكين يعملون في البحر، وإذا رأيته يقتل الغلام فلا تقل له شيئا لأنه إيش سيرهق والديه طغيانا وكفرا، وإذا رأيته يعدل الجدار فلا تقل له شيء لأنه لورثة إلى آخر غلامين يتيمين في المدينة. الله قادر أن يفعل ذلك، لكن بقيت هذه القصة وتلك القصة ليستفيد منها الدعاة والعلماء وطلاب العلم في التعامل مع أمثال هذه المواقف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين يرحم الله موسى وددنا لو أنه صبر ليزيدنا منه علما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه من الحكم في كون ربنا جل وعلا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التفاصيل ليقع التأسي بها وليظهر فضله عليه الصلاة والسلام في نقل عتاب الله له كما نزل. ومن الفوائد ونختم بها مجلسنا هذا أن العلماء رحمهم الله استفادوا من هذه القصة فائدة فقهية وأصولية وتصلح بالدعوة، وهي أنه لا تقدم المصلحة الموهومة على المصلحة المعلومة. الآن عندنا مصلحة تتعلق بهداية رجل كافر هي مظنونة ليست مقطوعا بها، وعندنا مصلحة مقطوع بها وهي أن هذا الإنسان مؤمن وجاء يسترشد طالبا للهداية والعلم وسينتفع، بخلاف المعرض يعني الذي يجيئك ويقبل على العلم ليس كالذي تطارده. فأخذ العلماء أنه لا تقدم هذه على هذه. وهنا قد يسأل سائل من طلب من سواء طالب أو داعية، ماذا أصنع إذا تعارضت عندي دعوة اثنين أقدم هذا أو هذا؟ فنقول هذا لا يفترض، السؤال هذا لا يطرح إلا إذا وجد تعارض، يعني الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ليس أمامه إلا خيار واحد، يا يدعو المغيرة يا يلتفت إلى عبد الله بن أم مكتوم. فهنا عند التعارض تقدم حقوق المقبل على العلم والذي يغلب على الظن انتفاعه. لكن لو قدر أنه والله عندي أنا مشروع، يعني لو كنت مثلا في العهد النبوي عندي مشروع دعوة المغيرة وعندي مشروع دعوة من أو إجابة سؤال عبد الله بن أم مكتوب، هذا في الصباح وهذا في المساء، هل يصح إيراد هذا السؤال؟ لا، لأنه لا تعارض، لا تعارض. وهذا فيه فائدة تربوية أخرى، وهي أن بعض الناس أحيانا داعي أو طالب المغيرهم تجده ينشغل أحيانا بالهموم الكبرى للأمة عن إصلاح نفسه والإقبال عليها بحجة ماذا؟ والله الأمة تحتاج والأمة نعم تحتاج، لكن لا يعني هذا أن تغفل ماذا؟ قلبك ولا إصلاحه ولا تربيته بالقرآن بالسنة بشيء من قيام الليل بقراءة القرآن بصالح الأعمال. والعاقل والموفق جعل الله وإياكم من هؤلاء هو من وازن بين الأمور وعرف المهم وعرف الأهم فقدم الأهم على المهم، وعرف ما يخاطبه الله عز وجل به أصالة وما يخاطبه الله عز وجل به تبعا. والواجبات درجات. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، بل الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.